الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وإياكم للجلوس في بيت من بيوته بعد أداء هذه الفريضة المباركة، فريضة المغرب، من أجل التذاكر والتناصح، فإنه من وفق لذلك خالصا لوجه الله جل وعلا فقد حاز خيرا عظيما. ولا يخفى على مثلكم فضل هذه المجالس التي يجتمع فيها من وفق من المسلمين بتلاوة القرآن الكريم وتدارسه والتفقه في سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي الحديث الذي في مسلم عن أبي هريرة وهو مشهور على الألسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يجعل هذا المجلس مباركا باتباع السنة، وأن يوفقنا وإياكم لأن نقضيه بطاعة الله جل وعلا، وأن يجعله بميزان حسنات المتكلم والسامع والساعي، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. إخوة الإسلام، إن دعوة الحق في كل زمان ومكان تتعرض دائما من خصومها للأذية القولية والفعلية وبمختلف الصور والأساليب. فكم من سباب، وكم من افتراء، وكم من تلبيق، وكم من تلبيس، وكم من تمثيل يحصل على أهل الحق والهدى أتباع الأنبياء والرسل على مر العصور. ولا يخفى على من يتلو كتاب الله ويسمعه ما ذكره الله لنا عن أحوال الأنبياء مع خصومه، وما ذاقوه من الأذية والافتراء والاحتقار، بل منهم من قتل ومنهم من ضرب وطرد. وهكذا سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال عنه أعداؤه من المشركين أنه مجنون، وقالوا عنه أنه كذاب، وقالوا عنه أنه ساحر، وقالوا عنه أنه شاعر، وقالوا عنه أنه كاهن، وقالوا أنه صادق، ورموه بشتى أنواع الافتراء والتشويه لتنفير الناس عنه. وهكذا المنافقون الذين أظهروا الإسلام واندسوا في صفوف المسلمين من أجل أن يزعجلوا صف أهل الإسلام، ومن أجل أن يطعنوا في الإسلام من الداخل، ومن أجل أن يثيروا الفتن في صفوف المسلمين. وأنتم تعلمون ما ذكره الله من أفعال المنافقين وفتنهم وكذبهم، وعلى رأس ذلك فتنة الإثم التي طعن فيها المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبعهم على ذلك من بعد ذلك خواطر عليهم لعنة الله. الشاهد أن أهل الحق دائما في صراع مع أهل الباطل، والذين يقفون في وجه أهل الحق ليس الكفار فقط والمشركون، بل وللأسف الشديد أن المستمسك بالحق يجد في وجهه أناسا كثر من أهل الإسلام، وممن هم من أهل الشهادتين والقبلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى ذلك: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالمخالفون يدخل فيهم الكفرة وغيرهم، وهكذا المقتلون الذين كانوا في الصف وخذلوا أهل الحق الذين بقوا على الإسلام والسنة صافيا نقيا، خذلوهم أحوج ما يكونون إلى النصرة والإعانة على الخير، وهم من أهل الإسلام. وهكذا في الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاثنان وسبعون فرقة على ضلال وطرق غواية وهم من أهل الإسلام، ولم يثبت على الحق من هذه الأمة إلا فرقة واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، من غير تبديل ولا تغيير، بل ثبتوا على ذلك قانعين بما في الكتاب والسنة على سبيل السلف. فلهذا لا يعجب المسلم حين أن يرى تكامل كثير من المسلمين على أتباع الكتاب والسنة على سبيل السلف، وإن من أعظم التنفير ومن أعظم الخصومة ما يكون ممن يعيش في المجتمعات على أنه من أهل السنة، لأن الخصم كلما كان حاله أخفى وحاله أغمض كلما كان خطره أشد، لأنه يلتبس أمره على الناس ويرى الناس الذين لا يميزون أنه تكلم عليه أحد إخوانه ومن هو في صفه، فتكون كما جاء في القرآن شاهد من أهلها، يقول هذا هو منهم ويشهد عليهم بكذا وكذا، فتكون الفتنة لأمثال هؤلاء أعظم بكثير مما قد يتلفظ به من هم معروفون بالبدع وقد عرف تميز أهل السنة عنهم ومطوأهم فارقة أهل السنة لهم إن القاصي والثاني. فأمثال هؤلاء الذين ما زالوا ينتسبون إلى السنة وما زالوا يعرفون بها عند الناس، الفتنة بما يحصل منهم من الافتراء والتنفير والتلبيس أعظم. وبناء على هذا فإن الحاجة إلى كشف ما يحصل من أمثالهم أعظم مما يكون من الرد على من سواهم، لأن الغموض أشد، وحينها لابد أن تكون الردود أعظم والبيان أكثر. ومما يدل على هذا الأمر هذه القاعدة العظيمة في منهج السلف ما في القرآن الكريم، فإن المنافقين لما كانوا يخفون كفرهم وعدائهم للإسلام ويتظاهرون بالإسلام والخير، فكانوا غامضين متخفين قد يختفي أمرهم ويغمض أمرهم على كثير من الناس، كانت الآيات التي تتكلم عنهم أكثر من الآيات التي تتكلم عن الكفرة الذين كفرهم واضح ظاهر. ويذكر مثال واحد فقط، وهو الآيات التي في بداية سورة البقرة، ذكر الله في أول السورة عن المؤمنين 5 آيات، وذكر الكافرين في آيتين، ثم بعدها ذكر جملة من الآيات عن المنافقين. مما يدلك على أن أهل النفاق لما كانوا متخفين وأمرهم غامض وهناك لبس في بعض أحوالهم وبعض شخصياتهم احتاج الأمر إلى مزيد من البيان لأمرهم وخطرهم. وهكذا كان السلف يردون على من يتكلم بما يخالف الكتاب والسنة، وكلما كان شره أخفى كلما كان الرد عليه أكثر والعناية ببيان لبس كلامه أشد. فانظر كم من ردود لعلماء السلف على الأشاعرة أكثر مما ردوا به على الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية مذهبهم واضح الضلال والغي والفساد والانحراف، ما يلتبس أمر الجهمية على كثير من الناس. أما الأشاعرة فلأنهم يقولون أنهم أهل السنة والجماعة ويدعون ذلك، وسماهم من سماهم بهذا وهم لا يستحقون، كان أمرهم أشد انحدادا من الجهمية، فكانت الردود عليهم أكثر. وهكذا نهج علمائنا في هذا العصر، تجد أن تحذيرهم من السرورية وأمثالهم أعظم من تحذيرهم من غيرهم من أهل الباطل والهوى والغواية ممن قد عرف تعذبهم وانحرافهم، لأن أولئك يلبسون لباس السنة ويلتبس أمرهم على الناس لأنهم يخفون حزبيتهم، فلهذا كانت الردود عليهم أكثر. وهذا إلى عهد قريب أما الآن فقد اتضحت حزبيتهم ولحقوا بمن سبقهم والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. الشاهد أن من تصدى لأهل الحق كلما كان أمره ملتبسا وكلما كان انحرافه خفيا غامضا على الناس كانت الحاجة إلى كشف أمره للناس أعظم، وكانت الحاجة إلى الرد عليه أشد، حتى لا يلحق ما يأتي به من الباطل بالحق، لأنه يلبس لباس السنة في الظاهر. ولهذا في هذه الدقائق المعدودة أريد أن أذكر بعض التنبيهات بما تيسر، وأسأل الله الإعانة والتسهيل على الكلمة التي نشرت لمحمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي التي كانت في ضمن مجلس له في الشهر في حضرموت. تلكم الكلمة التي أخرجها بدافع الحقد والحسد، وهذا أقل ما يذكر في دوافع تلك الكلمة التي امتلأت في التلبيسات وامتلأت في التلاعب بعقول السامعين والتلاعب بحقائق الكتاب والسنة، ولكن لا عجب أن يقع مثله في ذلك، لأنه علم أن من تحته ومن يسمعون له ما بين جاهل لا يميز وبين مريض في قلبه مرض لن يرد الباطل من أجل العصبية والعياذ بالله. أما لو كان يعرف أن من حوله أهل علم وصدق وإنصاف واتباع ونصح والله ما يتجرأ على مثل هذا الكلام، وهو ورب الكعبة يعلم قبل غيره ممن سمع أن هذا الكلام الذي يقوله باطل، وأول أمر أذكره أن كلمته تلك تدور حول مسألة الرد على المخالف من أهل السنة والجماعة بشدة وإعلان بيان خطئه للناس، سواء في ملزمة أو من على المنبر والكرسي كما يقال وفي الأشرطة والتسجيلات الصوتية التي تنتشر. كلمته تدور حول هذه المسألة، أراد أن يقاعد للناس أن من كان من أهل السنة والجماعة فمهما حصل منه من المخالفة فإنه لا ينبه على خطئه علما ولا يستخدم في تصويب خطئه الشدة أبدا. أراد أن يقرر هذا وليس هذا بجديد، فإن هذه المسألة قد سبقت منه في بداية الفتنة وقد ذكرها ورد عليها
الأخ الفاضل أبو عمار ياسر بن شريف في ملزمته التي فيها الأصول الفاسدة ذكر هذا، وأنه بعد أن السني وإن وقع فيما وقع فإنه لا يحكم عليه بما يحكم على أهل البدع، ولا يبدع ولا يشهر به مهما كان خطأه ما دام على السنة. وما أشبه هذا القول بقول المرجئة لا يضر مع الإيمان دم، فهذا يريد أن يقول لا يضر مع الاكتساب للسنة مخالفة، ما دمت سني فالضوء أخضر، افعل ما بدا لك وقل ما بدا لك فلن يرد عليك ولن يشد عليك ولن يعلن خطأك للناس. فإذا هذا تشجيع لمن ينتسب للسنة أن ينطلق كيفما شاهد المخالفات. وهذه المسألة الرد عليها من أسهل ما يكون ممكن أن يرد عليها طالب مبتدئ من أهل السنة والجماعة، فإن استخدام الشدة في تصويب الخطأ ولو من أحد الصالحين أمر ثابت في دين الله عز وجل، وهو ادعى أنه لا وجود له في الإسلام، والإسلام بريء من هذا، والتاريخ ليس فيه شيء من هذا. ونحن لن نطل ذكر الأمثلة، يكفي أن نذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الشدة في تصويب الخطأ مع من فعله من الصالحين مثالين اثنين قوميين ومثال عملي. حين أن صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بأولئك في مسجدهم في أطراف المدينة العشاء بسورة البقرة، فشق ذلك على بعض الناس، فخرج رجل وانفصل وأتم الصلاة وحده، فقال معاذ بن جبل منافق. فلما سمع الرجل غضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ فصوب خطأه أمام الجالسين علنا وبهذه الكلمة التي فيها زجر شديد عن فتنة الناس عن صلاتهم بالإطالة في أثناء الوقت الذي لا يستحب فيه الإطالة. في الفجر يستحب الإطالة بحسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما العشاء فالسنة فيها عدم الإطالة على الناس لأنها فرض تأتي عقب نهار طويل من العمل والتعب والنصب، سواء في طلب العلم أو في طلب الرزق أو في غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. يريد الشخص بعدها أن يذهب إلى بيته لينام ليتهيأ لقيام الليل وصلاة الفجر إن وفقه الله لذلك. فلما أطال معاذ كان هذا شيء من المشقة، وهو ما فعله يريد ذلك، إنما كان نشاطا في الطاعة، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم خطاه عالما وبهذه الكلمة التي فيها شدة، ولكنها حكمة نبوية في محلها للتربية والتأديب والتعليم، وليكون درسا له ولمن بعده من المسلمين. وهكذا في الحديث الذي فيه أن أبا ذر رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فبالله عليك أخ الإسلام وأخت بالله ومعاشر السامعين والحاضرين، هذه الشدة في تصويب الخطأ أم ليست كذلك؟ وعلنا أمام الحاضرين: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا من ناحية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا وعمليا. هناك أمثلة، الثلاثة الصحابة الفضلاء الأجلاء رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون كعادتهم يكذبون ويختلقون المعالي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فهؤلاء الثلاثة الصحابة لصدقهم وإيمانهم ما كذبوا كما كذب المنافقون، ولكنهم أقروا على أنفسهم أنهم ما كان لهم عذر وجاءوا معترفين بالخطأ نادمين. انظر، لم يدافعوا عن خطائهم ولم يكذبوا بل جاءوا نادمين، ومع ذلك لم يقبل توبتهم وأرجى قبول التوبة حتى يأتي خبر من الله جل وعلا. وهل هذا فحسب؟ هجرهم وأمر الصحابة بهجرهم فلا كلام ولا سلام. بل في آخر الخمسين يوم قبل نزول آية التوبة أمر نساءهم أن يعتزلنهم، أمر نساءهم أن يعتزلنهم، أي أن أهل المدينة هجروهم في الكلام والسلام، حتى الزوجات، حتى الزوجات بأمر سيد الحكماء والرحماء عليه الصلاة والسلام. فإن لم تكن هذه الشدة في تصويب الخطأ، وعلى صحابي، ما هو على حزبي أو مرتدع، على صحابي الذين هم أس أهل السنة وأساسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول فعل هذا مثل هذا مع الصحابة، فكيف لا يفعل مثل هذا ودونه مع من دونهم من الناس ممن يتأسى بهم؟ هو من باب أولى. وهكذا المثال الثاني من الناحية العملية من النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي فيه ذاك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فبمجرد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم الذهب في أصبعه أعرض عنه ولم يرد عليه السلام. فجاء الرجل من الجهة الأخرى فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يرد عليه السلام. فجاء من الجهة الثالثة فأعرض عنه ولم يرد عليه السلام. فأخذه الصحابة وأخبروه أن الرسول إنما فعل هذا بسبب هذا الخاتم الذي في إصبعك. فهذا تصويب الخطأ، وأصب الخطأ من صحابي رضي الله عنه، وهذا التصويب كان بشيء من الشدة جترا وتأديبا وتربية وتعليما، وهي حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة غير هذه كثيرة جدا جدا جدا، لا تخفى على من له أدنى اطلاع على سيرة وهدي وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا ويريد أن يقول أنه لا وجود لهذا الأسلوب الشرك في الكتاب والسنة، سماه شراسة مبالغة منه من باب التهويل، من باب التهويل على الناس، وحتى يقذف في قلوب الناس النفرة عن منهج الشدة على المخالف من أهل السنة، حين أن يكون هو الحكمة والأنفع. وهكذا في سيرة السلف قال ما كان بعضهم يرد على بعض أبدا، وهذا الكلام باطل. فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابا أو جزءا في القراءة خلف الإمام ردا على أبي حنيفة، وهكذا غيره من أهل العلم يردون على بعضهم البعض بالمكاتبات والمراسلات والتعاليف، وهذا معروف في هذه السلف. ومن الأمثلة على أن العلماء يشد بعضهم على بعض في بعض المسائل ويستخدمون ألفاظا شديدة، حين أن قال الذهبي للعقيلي أما لك عقل يا عقيلي، هذا ماذا يسمى إن لم يكن شدة في رد المخالفة وتصويب الخطأ. والأمثلة غيرها كثيرة جدا كثيرة جدا في سيرة السلف، لا تخفى على من له أدنى بصيرة في هذه الأمور. إنما نذكر مثالا مثالين فقط من إشارة من أجل أن يعرف الناس أنها تهويل، أنه لا يعرف عن العلماء أنهم يرد بعضهم على بعض علنا، وأنهم لا يستخدمون الشدة أبدا. وأما الأمثلة الأصلية فنذكر مثالين عن الإمام الوادعي الذي افترى عليه هو أنه لا يرد على المخالف من أهل السنة علنا، لعل بعضكم يذكر إن كان أدرك ذلك. يوم نفتى في عهد الإمام الوادعي الإمامان العلمان الجبلان ابن باز والألباني عليهما رحمة الله الانتخابات في ذلك الزمن، فرد عليهما الإمام الوادعي بتسجيل نشر في العالم وبكلمات فيها شدة، ولكن باعثها كان الرفق والحرص على الخير والنصح لهما وللأمة. فهذا إذا لم يكن ردا علنيا على من أخطأ من أهل السنة فماذا يسمى إذن؟ وهكذا حين أن انتقد الإمام الوادعي ما كان عند محمد بن عبد الله الغيب صاحب معبر من اللين والتواصل مع بعض الإخوان المخلصين ومع أصحاب جمعية الحكمة وغيرهم، بعد مناصحات وزجر، ثم بعد ذلك تكلم عليه علنا وذكر كلامه في كتابه تحفة المجيب، تحفة المجيب، وهو موجود بين أيدي الناس مطبوع فيه الكلمات التي زجر فيها الإمام الواقعي محمد بن عبد الله الريمي على ما كان منه من التواصل مع أهل المعاد هؤلاء المتحجبة. وهكذا مثلها تعليق الإمام الواقعي على رقابه حين أن قال، والتسجيل الصوتي للإمام الواقعي موجود، حين أن قال رحمه الله إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يصل لمكر الحزبيين، من جاءه وسلم عليه أحسن به الظن، أحسن به الظن. رد عالمي مسجل صوتيا ومحفوظ ومنشور في العالم، وعلى رجل من أهل السنة خاصة في ذاك الزمن كان معروفا بالسنة واتباع السنة. وهكذا الأمثلة من هذه العلماء كثيرة جدا. وهو نفسه المصابي ماذا يسمي ما حصل منه تجاه محمد بن موسى تلك الأيام من الفتنة العريضة والهجر والتشهير والتحرير من غير ما مكلف إلا من أجل أنه يقال للرجل يا شيخ، ولأنه صار عنده طلاب يدرس ورزقه الله سيارة للدعوة، فشن عليه حرب شعوة، حرب شعوة، مع أنه ما كان يظهر من الرجل شيء من الانحراف، وكان عنده شدة على الحزبيين، وكان يدعو إلى السنة وعلى خير، فهجره وشهر به في كل مكان وأثار الفتنة في أنحاء البلاد. كل ذلك لماذا يقال له يا شيخ والرجل من أهل السنة؟ فتشهيره بموسى تلك الأيام وشدته عليه وهجره له وتسميته له في أيام فتنة أبي الحسن بمرء الصغير، ماذا يسمي هذا؟ أليس شدة وتشهير على من كان يرى أنهم من أهل السنة؟ فيا عباد الله، لهذا قلنا أنه يقول هذا الكلام وهو يعلم أنه خطأ وباطل، وإنما يريد فقط التلبيس على الناس، ويريد أن يؤصل المنهج الجديد الذي يريدون السير عليه، وهو ترك المصادمات والصراع مع المتحزبة حتى لا يحصل عليه على الواحد منهم من الآلام والأحزان في من جراء ذلكم. أصبحوا لا يتحملون عبء المواجهة للمتحزبين، عبء المواجهة للمنحرفين، فاختاروا القعود والتخلف عن ركب الجهاد بالقلم واللسان لمن يخالف الكتاب والسنة على من بالسلف. هذا من حيث الرد إجمالا على تلك الكلمة. وأما التنبيهات التي تتعلق بعض عباراته، فحين أن قال من قال أنه يمثل الإسلام فقد اتهم الإسلام بأنه يسب وبأنه يشتم وبأنه يهجر الناس وبأنه يلعن الناس، واتهم الإسلام بكل بلية. أعوذ بالله من مثل هذا الكلام الذي أخرجه وهو لا يزن ما يقول. من قال أن الشيخ يحيى الحجوري ومن معه من طلابه في ردهم على المخالفات وردهم للأقوال التي هي ليست على صواب، ولو كانت من أهل السنة نصحا للأمة وبيانا للحق وتصفية للصف من المخالفات أنها تمثل الإسلام، فقد اتهم الإسلام بكل بلية. ونحن قد عرفنا أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، تصويب الأخطاء ولو كانت من أفاضل الصالحين، ولو كانت من أفاضل الصالحين وعلما حين يحتاج إلى ذلك. ثم هل يريد أن يقول أن الإسلام ليس فيه نعم لمسلم نهائيا؟ هل معقول أنه يريد أن يقرر أن الإسلام ليس فيه نعم مسلم نهائيا؟ ماذا سيقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي؟ الراشي والمرتشي من المسلمين ولا ما هم من المسلمين؟ من المسلمين، ما هم كفار، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام يلعن الراشي والمرتشي وهم من أهل الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. إذن الإسلام يلعن السارق وهو من المسلمين، وهكذا في القرآن. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولو كان من المسلمين، ولو كان من أهل الإسلام فإنه يخشى من حقه من اللعنة. وهكذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر وبائعها ومبتاعها وآخرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه لعن في الخمر عشرة وكلهم من أهل الإسلام. وهكذا جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم من أهل الإسلام. فكيف يقول الإسلام ما فيه لعن؟ الذي يقول أنه مبطل الإسلام اتهم الإسلام بأن فيه لعن، بل الإسلام فيه لعن لمن يستحق اللعن. إنما الحرام أن تلعن من لم يثبت لعنه بالكتاب والسنة، أو أن تنزل هذا اللعن المجمل على شخص بعينه على الراجح من أقوال أهل العلم. لعن الله، لا تقل عن فلان الذي سرق لعنة الله عليه، وإنما كما جاء في النص اجعل اللعن معلقا بالصفة خاصة فيما يتعلق بالمسلمين، قل لعن الله السارق، ولا تعين شخصا بعينه، لعله أن يتوب ولعل الله أن يرحمه وأنت تدعو عليه بأن يكون مطرودا من رحمة الله. فهذا على الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز. أما أن ينفى اللعن من الإسلام بالكلية فهذا أمر باطل بعيد عن الصواب كل البعد، والأمثلة على وجهه كثيرة جدا. وهكذا حين قال أنه سيفتري عن الإسلام أن فيه سب وكتم، ماذا يقصد بالسب والكتم؟ أن يذكر عن الشخص من التنقص والتحقير ما يستحقه، فهذا من الإسلام. بل في القرآن ماذا قال الله عز وجل عن المعرضين عن الذكر؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فهذا في الإسلام ولا ما هو في الإسلام؟ يصف الله عز وجل النافرين عن الذكر والنافرين عن العلم مع الحاجة إليه بغضا له أو تكبرا عليه، وصفهم بأنهم مثل الحمر، مثل الحمر يعني مثل الحمار. وهكذا الذين يحملون العلم ولا يعملون به، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهكذا قال عمن عرف الحق وخالفه من أجل الدنيا فمثله كمثل الكلب. وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقي ثم يعود في هبته أو يهب ثم يعود في هبته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهذا من كلام سيد أهل الأدب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم ستذكر من هذا من في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن السب للأفراد إذا كان في محله فهو حق، وإذا كان في غير محله فهو باطل ومعصية. حين أن قال في دعائه الذي ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، اللهم أيما عبد من عبادك سببته أو لعنته وهو ليس لذلك بأهل فاجعله له رحمة، أو كما جاء في الحديث، فانظر ماذا قال، وهو ليس لذلك بأهل، يعني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام أشخاصا وهم يستحقون. ما معنى يسب؟ يعني يطعن، والسب هو الطعن. فحين أن يطعن في شخص بحق قال الخوارج كلاب أهل النار، قال ما يزال الهوى يتجارى بصاحبه كالكلب حتى لا يدع مفصلا إلا دخله. فيطعن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بمثل هذه الكلمات الشديدة في محلها بمن يستحقون فيكون بحق، وقد يخرج منه كلمة. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام من تواضعه وزهده وورعه عليه الصلاة والسلام، خشي أن يقول في شخص ما لا يستحق، فدعا الله أن تكون رحمة لهذا العبد، رحمة لهذا العبد. الشاهد أنه أشار أن السب إذا كان في محله، أي الطعن في الشخص إذا كان بحق وبما يستحق، فإنه ليس ظلما، ليس ظلما ولا معصية، لأنه قيد بقوله وهو ليس لذلك بأهل، وهو ليس لذلك بأهل. فيا معاشر المسلمين، إن هذا الكلام بعيد عن الصواب كل البعد، وما أظن هذا يخفى على مثله، فإنه في دورته التي فعلها بالجهل والتعديل ذكر هذه الأحاديث وغيرها فيها الاستدلال بها على شرعية الجرح والتعديل لمن يستحق. وهكذا كم كان قديما يتكلم عن الشدة التي في محلها ويقول مثلها كمثل الوسخ الذي على اليد، فأحيانا لا يخرج إلا بشيء من الجرح الشديد، وحينها تكون الشدة في محلها. وكم كان يقول بهذا حين أن كان على سنة وعلى ثبات على وضوح. أما اليوم فأصبح يتنكر لما كان يعرفه من أجل العصبية والعناد. نعوذ بالله من الغي بعد الرشاد. وقد صدق وصدق من قال وهو حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وانظر إلى التجاوز والمجازفة. وصف الشدة على المخالف من أهل السنة لأنها فجعة عصرية. وقد سمعت امثلتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهج السلف ومن تبعهم من العلماء إلى عصرنا. فقوله أن بدعة حكم باطل حكم على شيء من صميم دين الله. وأدلته وأمثلته كثيرا من نهج العلماء على أنه بدعة عصرية. أول من جاء به الحجوري وهو نفسه قد وقع فيه مع كثير من الأشخاص قبل هذه الفتنة كما ذكرنا في المثال، بل من أول هذه الفتنة وهو يتكلم وبكل شدة عن العلامة الحجوري لا لشيء إلا للانتصار لشخص فرق دعوة أهل السنة وأثار الفتنة وجعل الناس في خلاف وفرقة شديدة، وهو عبد الرحمن العدني. وعبارات شديدة وطعن واتهام بالكذب، وأن الكذبات بلغت الآفاق، وشريط انتشر في كل مكان، وكان يمدح الملازم التي ترد على دماج ولو كانت من مجاهيل. كم أحال الناس على ملزمة البرمكي ووزعت في مسجده من قبل طلابه وبإقراره، وهكذا وهكذا. فالملازم التي كانت للرد على دماج وما تزال من صميم الإسلام، وملازم طلاب دار الحديث بدمج من إليهم التي ترد على المخالفين وبالعلم والحج والبرهان، ليست من الإسلام في شيء. فأي إجحاف أعظم من هذا؟ وأي ظلم أعظم من هذا الظلم والميل؟ يا عباد الله، إن هؤلاء قد طفح الغيظ في قلوبهم من نفرة الناس عنهم وإقبال الناس على أهل السنة في دمان، خاصة بعد ما حصل من الروافض. عرف القاصي والداني فضل دماج، وأثنى القاصي والداني على رجالها وأقبالها وفرسانها في جهادهم وصبرهم وثباتهم وشجاعتهم، وانفتحت لهم القلوب وانفتحت لهم البلدان وانفتحت لهم بيوت الله في منطقة أبين. يخبرني أخي أبو عامر حفظه الله أن الناس هناك بعد الجهاد والقتال مع الروافض وفتوى الشيخ في دفاع أهل المنطقة عن أنفسهم من التكفيريين، طردوا الإخوان المفلسين من كثير من المساجد، طردوهم شر بلدة، وطلبوا من أهل السنة أن يأتوا معززين مشرفين مكرمين لإقامة الدعوة في بيوت الله. وهكذا في كثير من البلاد عرف الناس صدق دعوة أهل السنة والجماعة، صدق دعوة أهل السنة والجماعة. ثم انظر كيف أنه يشير إلى موقف العلامة الحجوري ومن معه من أهل السنة، مشايخ وطلاب في دمج وفي خارجها، في فتنة الثورة وفتنة الروافض، وإن لم يصرح بذلك وكلامه يدل عليه ويشير إليه. قال: دعوة أهل السنة دعوة سلمية. نعم، دعوة سلمية مع المسالمين، دعوة سلمية مع من لم يحارب الحق، أما من اعتدى على الحق فأهل السنة يواجهونه بكل قوة وصرامة غيرة على الدين. لا يغضبون لأنفسهم، وإنما يغضبون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ما اعتدي على دين الله عز وجل. كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يغار على دين الله جل وعلا ويغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، فلهم فيه خير أسوة. وهكذا السلف رضوان الله عليهم أجمعين. الإمام أحمد هجر ابنه صالح، إيش الذنب الذي ارتكبه صالح حتى يهجره أحمد بن حنبل وهو من أهل السنة؟ هذا يقول ما في هجر لأهل السنة. اسمع إمام أهل السنة ماذا فعل. هجر ابنه صالح، ما هو ذنبه؟ لأنه قبل عطايا من السلطان، مع أن عطايا السلطان مباح وحلال وليست بحرام، ولكن الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السلف نفروا عن أخذها، لا لأنها حرام، ولكن خوفا من أن تجرهم إلى أن يجادلوا لأن القلب قد جبل على حب والكرم والحياء ممن يعطي فحتى لا يكون محرجا لهم أو يعني يشكل ضغطا عليهم في قول الحق نفروا عن مجالس السلاطين وعن أخذ عطاياهم وهي حلال حتى يبقى العلم عزيزا شريفا وحتى يقول كلمة الحق وليس لهم عليه فضل يمنون به. فهاجر ابنه من أجل هذا بل صنعوا له خبزا في تنور ابنه وهو يأخذ هدايا السلطان فأتى أن يأكل ذلكم الخبز. هذه شدة على من؟ على ابنه وهو من الصالحين والخيرين تربيته وعلى سنة ما هو مبتدع ليس مبتدعا بل من أهل السنة والتوحيد من أجل هذه المسألة وهي مباح. إنما كان السلف يرون أن أولى والأصلح للعالم أن لا يأخذ من عطايا السلطان حتى لا يضعف موقفه في إنكار المنكرات الصادرة منهم. فانظر ماذا يفعل السلف في الزجر لمن يخالف ولو كان من أهل السنة. ابن عمر وما أدراك ما ابن عمر رضي الله عنهما عندما أنكر ابنه على النساء اللاتي يتزينن للمساجد وهن خارجات وقال سيمنعهن من الخروج إلى المساجد فقال له أبوه ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال لو علم رسول الله ما يفعل النساء اليوم لا منعهن. قال أقول لك قال رسول الله وتقول ذلك. فسبه سبا شديدا ما سمع من ابن عمر وهجره وابنه من أهل السنة والجماعة إلا أنه في هذه المسألة رأى أن مثال ما تجاوزنا الأولى أن يمنعنا وأنه لا يصح لهن إلا إذا التزمنا بالحجاب والعفاف. وابن عمر أنكر عليه هذا الكلام ومع ذلك هجره وتكلم فيه بشدة وكم تتذكر. فكيف يقول هذا المجازف أنها بدعة عصرية وتاريخ الإسلام مليء بردود أهل العلم على من يخالف ولو كان من أهل السنة والجماعة لأن الحق لا يعلو عليه أحد وليس أحد فوق النصيحة وليس أحد عند أهل السنة أعظم من الحق ومن النص بل ينصح للقاضي والداني ولو كان من أهل السنة وبالحكمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشدة في موضعها والرفق في موضعه تأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وذاك انظر ماذا يقول دعوة السنة دعوة السنية. قال ألم تروا أنهم جاءت الفتن ولم يخوضوا فيها ثم قال بعدها مباشرة ولا يقول قائل هؤلاء الحجاورة نسمع منهم السب والشتم واللعن والهجر. فانظر أين ذكر الشيخ الهجوري ومن معه حين كلامه عن الخوف في الفتن. فبالله عليك ما هي الفتن التي كان للشيخ الهجوري فيها موقف وهؤلاء لا موقف لهم يذكر؟ إلا فتنتين ظاهرتين. فتنة الثورة التي قادها الحزبيون والتي ما زال الناس يتجرؤون مرارتها وفتنة الروافض. هاتان الفتنتان اللتان تكلم فيهما العلامة الحجوري بما يقربه إلى الله ونصح للأمة وهم سكتوا. فهل سكوتهم عن الرد على الثوريين هو ترك للخوف في الفتن؟ ونصح الحجوري ومن معه حفظهم الله للأمة وردهم على أولئك المفتونين الذين فتنوا الناس هو من الخوف في الفتن. من متى والرد على أهل الباطل خوف في الفتن؟ من متى والدفاع عن الحق خوف في الفتن؟ من متى والدفاع عن الدين خوف في الفتن؟ ومواجهة الروافض والجهاد في سبيل الله دفاعا عن الدين والأرض والعرض خوض في الفتن. قلبت الموازين أصبح الصدع بالحق خوض في الفتنة وقول الباطل نصح وسلم وأمن ورحمة ودعة وسلامة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الصدع بالحق والرد على المخالف وتنقية الكتاب والسنة من مخالفة المخالفين وتصويب الأخطاء ولو من أهل السنة خوض في الفتن وشراسة وشدة في غير محلها وأمر معرف على مر التاريخ، والمجاملة والمداهنة والسكوت على أهل الباطل وقبول أهل الانحراف والعوج كأمثال حيدر بن عبد الله والإمام وأمثاله، هذا هو عين الحكمة. حيدر الإمام الذي كان قبل أيام وهو عند حسن زومي الذي في مسجد الاعتصام عندنا في غليب الحديدة، ومعروف حسن زوم من هو، رجل من كبار رجالات السرورية أصحاب التكفير والأفكار العوجة والحزبية الظاهرة، إعلانات بالبنط العريض لاستضافة حيدر بن عبد الله الإمام في مسجد الاعتصام عند حسن زومي، ثم بعدها وقبلها وهم صاحبونه ويستقبلونه ويثنون عليه، فقبول أمثال هؤلاء هو الصدق والنصر والرد عليهم وبيان تلبيسهم وانحرافهم وانغماسهم في الحزبية والبدع شراسة. بالله عليك إن لم يكن هذا قلب الحقائق فما هو قلب الحقائق إذن؟ ما هو قلب الحقائق إذن؟ إذا كنا سمعنا في الأمثلة الشدة التي استخدمت مع أناس من أهل الصلاة حين أن وقعوا في بعض الأخطاء، ولعلها في باب يعني الاجتهاد الخاطئ أو كذا، ومع ذلك جبروا بشدة، فما بالك بأمثال هؤلاء المنحرفين الذين هم على حزبية ومنغمسون في الدنيا ويجمع الناس لهم وهم أهل فتن، أليسوا أولى بهذه الشدة وأحرى أن يزجر أمثالهم عما هم عليه؟ والله إن هذا لمن المغالطة الشديدة، ولكن كما سمعتم ما جراه على ذلك إلا أن من حوله ما بين جاهل لا يميز وما بين مريض سيقبل هذا الكلام من أجل مرض في قلبه تجاه أهل السنة والجماعة. ثم انظر من تلبيسه أنه يذكر أمثلة كلها مسائل اجتهادية خلافية بين السلف، ويريد أن يقيس عليها ما بين أهل السنة وما بين الحزب الجديد من التأصيلات الفاسدة ومن الانحرافات الواضحة عن منهج السلف في الولاء والبراء الضيق الذي يبنى على بناء العصبية للأشخاص لا للكتاب والسنة وفهم السلف. يريد أن يلحق هذا بذاك، وهذا والله عين الكذب والافتراء والمغالطة. إن المسائل الخلافية التي اختلف بها السلف واتسعت صدورهم فيها الشيخ العجوري ومن معه لا يتفقون أحدا من أجلها. كم من المسائل الشيخ لا يفتي فيها بشيء والإخوة في ما يخالفونه فيها، بل ويسطرون ذلك في كتبهم. فتش، وأقرب مثال أذكره لك بلوغ المرام الشيخ الفاضل محمد بن حزام، ستجد كم وكم من المسائل التي يفتي فيها الشيخ بن حزام في شيء والشيخ يحيى يفتي في شيء، ومع ذلك بينهما الوقت والاحترام والإكرام، والشيخ يحيى يثني على محمد بن حزام وعلى دروسه وعلى كتبه، وهذا يريد أن يصور أن الشيخ يحيى ما يقبل المخالفة له ولو في مسألة خلافية، كل هذا كذب وافتراء. ويريد أن يقول أن الخلافات في المنهج مثل الخلافات في المسائل الفقهية، وهذا عين المغالطة. فإن الخلاف عند أهل العلم ثلاثة أنواع: خلاف تنوع، وهذا أمر جائز لا غبار عليه البت مطلقا ولا يبغض فيه ولا ينكر على أحد الأطراف، لأن إيش معنى اختلاف التنوع؟ أن المسألة يأتي فيها عن النبي أكثر من طريقة وأكثر من سنة، فيطبق هذا هذه السنة وهذا هذه السنة. الرسول ضم اليدين في القيام في الصلاة هكذا وضمها هكذا، فهذا يفعل هذا وهذا يفعل ذاك، هذا يقرأ التشهد ابن مسعود وذاك يقرأ التشهد على لفظ عمر بن الخطاب، وكلها سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذا اختلاف تنوع لا إطلاق لا إنكار فيه البتة، والجميع فيه على خير وصواب. واختلاف النوع الثاني اختلاف الأفهام، وهذا فيه تفصيل. اختلاف الأفهام أحيانا يحصل فيه زجر للمخالف، ونهج السلف بين أيدينا ما كل المسائل مرروها كاختلاف التنوع، وما كل المسائل أنكروا فيها بشدة، فهناك مسائل تعتبر من اختلاف الأفهام، لكن المخالف ليس لقوله مصور والأدلة لا تحتمل ما قاله البتة، فينشد على هذا القول ويزجر صاحبه بشدة لأنه خالف الأدلة وظواهر النصوص والبراهين لغير ما احتمال واضح او مسوغ يسوغ له ذلك. واحيانا في بعض المسائل الادله تحتمل وممكن ان يتسوغ له ان يجتهد بهذا او بذاك فيحتمل السلف المخالف ويصبرون عليه ما دام انه اهل للاجتهاد وقال بما اوصله اليه اجتهاده مع بيان الراجح من كل طرف. كل طرف يتكلم عن المساله يبين الراجح ويرد على القول الاخر بادب فعلا. لكن ليس في كل المسائل الخلافيه يفعل هذا ونهج السلف بين ايدينا وردود العلماء بعضهم على بعض والكلمات الشديده من بعض الائمه على بعض في بعض المسائل الفقهيه وارد وواضح. بل اذكر لك مثال، اين الصحابه رضوان الله عليهم عندما ولدوا الحديث الجامع الصحيح وانما انسى الاسماء فقط. صحابي ذكر له ان صحابي اخر يوجب على الناس الوتر فقال كذاب او هذا كذب، وكذاب او كذب هنا بمعنى اخطا او خطا وليس بمعنى انه تعمد الكذب. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفروض الخمس ان الله افترضهن على العباد مستدلا بهذا على انه لم يفترض على العباد سواها وان هذا يدل على ان الوتر ليس بواجب مع ان المساله خلافيه بين الصحابه ومن بعدهم. ومع ذلك انظر كيف رد على القول الاخر وقال كذب او كذاب. والحديث بالجامع الصحيح للامام الواجحي رحمه الله عليه والامثله غيره كثير. واما النوع الثالث هو اختلاف الثبات، ان يذهب احد الاطراف الى ضد الدليل ويقول بضد ما في الكتاب والسنه فيسمى اختلاف ثبات، وهذا فيه الانكار والزجر بشده دائما ونصف. فان ابى واصر فحينها يحذر من خطئه حتى لا يغتر به ويهجر ان احتاج الامر الى ذلك. وهذا هو نهج السلف مع المخالفين الكتاب والسنه من اهل الاهواء والبدع. اذا اختلاف التنوع لا انكار فيه ابدا، واختلاف الثبات لا يتسع الصدر فيه للمخالف ابدا. اختلاف الافهام هو الذي في بعض المسائل اتسعت الصدور للمخالف والنقاش العلمي والاخذ والعطاء والترجيح، وبعض المسائل السلف ما احتملوا فيها المخالف وان كان من اهل العلم لان قوله ليس له مسوغ حتى يقول به. فاذا لا يعمم الكلام على جميع المسائل الخلافيه، وهذا كلام فيه تلبيس وباطل. فاراد ان يجعل المسائل التي بين الشيخ الحجوري ومخالفه في هذه الفتنه من جنس تلك المسائل التي يتعدى فيها مع المخالف ولا يرد عليه ويصبر عليه وتتسع صدورنا ويوسع المسلم العالم باله والداعيه على المسلمين. فما يوسع على المسلمين جميعا، الصدر ما يتسع الا لمن كانوا على الحق ومن هم على الفطره، اما اهل البدع ولا هو فلم يوسع السبب صدورهم لهم. فهذا التعميم قصده او لم يقصده خطا وباطل. توسيع الصدر لجميع المسلمين هذا الكلام ما نعرفه الا من منهج الاخوان المفلسين ومن تبعهم كان سلفي الحسن صاحب المنهج الافيع، وهذا وكانه يريد ان يشق هذا الطريق باسلوب اخر قصد او لم يقصد فكلامه باطل. لا يتسع الصدر للجميع، بل عندنا في ديننا البغض لمن يستحق البغض والبراء لمن يستحق البراء والهجر لمن يستحق الهجر بالضوابط الشرعيه. ثم انظر ايضا من تلبيساته انه ضرب مثلا بما حصل بين الملائكه في قاتل المئه. انظر الجراه، انظر الجراه على الملائكه وعلى الله جل وعلا من حيث لا يشعر، يهدي بما لا يدري ويهرس بما لا يعرف. وهذه من مساوئ الجدل ومن مساوئ اتباع الهوى ان اللسان يجري بكلام خطير جدا لا يشعر به الشخص. انا اريد ان اسالكم سؤالا، الملائكة حين ان تنزل من السماء الى الارض هل تنزل مزاج وباختيارها ام تنزل بامر الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وما نتنزل الا بامر ربك. معنى هذا الكلام ان ملائكة الرحمة نزلوا بامر الله وملائكة العذاب نزلوا بامر من؟ بامر الله. والآية على عمومها لا مستثنية منها ولا مخصص. ومعنى هذا ان الاختصام الذي حصل امر اراد الله ان يكون، وامر مع القسمان من الملائكة ان ينزلوا من اجل ان تكون عبرة للناس في بيان فضيلة التوبة ولو مات الشخص صادقا في التوبة من غير عمل أمر أراد الله أن يكون، ما هو اختلاف أفهام ولا هو اختلاف سبب حتى يستدل به. ثم هل يريد أن يقيس المخالف للحق على الملائكة المعصومين، المخالف لأهل السنة، المخالف للأدلة؟ هل يقاس بالملائكة المعصومين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا يتصرفون إلا بأمر الله تبارك وتعالى؟ فهو يريد أن يأخذ أي دليل كان صالحا أو غير صالح على نهج أهل البدع من أجل أن يقوي ما أراد أن يقرره من القاعدة الباطلة أن السني مهما خالف ومهما قال وفعل يظل محترما موقرا لا يشد عليه بخطئه مهما كان، ولا يصوب خطأه علنا مهما كان. هذا من أين هذا؟ ديننا مليء بالرد على هذه القاعدة الباطلة. الحق ينصر من أين ما جاء ويقبل، والخطأ والباطل يرد ولو جاء من أي شخص، لا يسكت عن الباطل سواء جاء من بدعي أو من سني، وينصر دين الله بالكتاب والسنة ولا يتغاضى عن الدين والحق من أجل الشخصيات والمحسوبيات. نهج العلماء بين أيدينا يرد على هذا والأمثلة كثيرة. فالكلمة مليئة بالتلبيس والكذب وقلب الحقائق وجعل البدعة سنة والسنة بدعة، والتقعيد للسكوت عن المخالف يعني السنة مهما انحرف، يعني الضوء أخضر، من كان منتسب للسنة فالضوء أخضر، راح مع الجمعيات، ماشى الحزبيين، ذهب عند أهل البدع، هذا سني ما يضره شيء، السنة ملصقة به، لن تفارقه ولن يفارقها مهما فعل أو كان. ثم انظر لما ضرب مثلا بالخارجين عن السنة، وهذا مثال غريب ما نعرفه من قبل، قال الذي من أهل السنة يعامل معاملة خاصة، والذي خارج عن السنة، انظر المثال الذي ضربه، الصوفية والأشاعرة والرافضة، فهل يا ترى هم هؤلاء فقط الخارجين عن السنة؟ هل يقصد المصابي أن المتهجد من الإخوان المفلسين والسرورية وأمثالهم من المميعين أصحاب المنهج المتميع الجديد الذين كانوا أهل السنة وأصبحوا يرون أن الجميع يتسع لهم الطريق وأننا نجرح عن ما نرد على الأخطاء بدون تجريح على أشخاص أمثال هذا؟ هل يرى أن هذا ليس خارجا عن دعوة أهل السنة والجماعة؟ والله هذا المثال عجيب يدل على أن المسألة كما يقال فيها إن لا أحد خارج عن السنة إلا هؤلاء الرافضة والأشاعرة والصوفية، ما ذكر الإخوان المفلسين ولا السرورية ولا غيرهم، مع أن الحال يقتضي مثل هذا حتى يعلم الناس، والبيان تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز، ونحن في وقت فيه التباس، وهؤلاء يتكلمون باسم الإسلام والسنة، فيحتاج إلى أن نذكر أمثال هؤلاء حتى يعرف الناس ماذا تقصد، ويعرف الناس ما حكم هؤلاء. وإن كان قد يكون من يقصد هذا، ولكن العبارة يخشى أن يكون فيها إدخال لهؤلاء في صف أهل السنة، ونعوذ بالله من الهوى والضلال، ونخشى أن يتسع الأمر إلى أشد من هذا مع الزمن، والسيئة تجر أختها أختاء، والهوى يتجارى بصاحبه حتى يوصله إلى ما كان إلى مكان لم يكن يظن أن يصل إليه في يوم من الأيام. فعلم بمثل هذه التنبيهات أن ما معنا به في الشيخ الحجوري وغيره باطل ليس في مكانه، فما يفعله العلام الحجوري وغيره من أهل السنة أمر هو من صميم كتاب الله ومن صميم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ لا يستدعى ولو كان من أفاضل البشرية. رب العالمين عندما أخطأ نبيه بحكمة أرادها الله في بعض المواقف اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام أنزل آيات يصوت فيها نبيه، هذه الآيات تقرأ في السر ما تعرفها أحد ولا يقرأها ملايين المسلمين إلى اليوم من ذاك الزمن وإلى اليوم وإلى أن يأتي أمر الله، والآيات التي صوت الله فيها نبيه تقرأ في كتاب الله. فإذا كان الله صوت خطأ نبيه علنا في آيات تقرأ إلى قيام الساعة، من هذا الذي لا يصوت خطأه علنا؟ من هذا الذي لا يبين خطأه علنا؟ أهو أرفع من رسول الله أو هذا أو ذاك؟ أرحم بالأمة من رب العالمين الرؤوف الرحيم الحكيم العليم سبحانه صوب خطأ نبيه وهو خليله وأحب الخلق إليه وأرفع الخلق عنده منزلا في آيات قرأها النبي نفسه على الناس بلاغا بلاغا عن الله وإلى يوم إلى أن يأتي أمر الله وهي تتلى عبره للناس. وإلا الله عز وجل عامل على أن يوفق نبيه بتلك المسائل لأن يقول بما يريده الله عز وجل، ولكن أمر أراده الله حتى يكون ردا على أمثال هؤلاء. ما في أحد ما يصلح أن يرد عليه علنا. من أخطأ وكان خطأه علنا ويخشى أن يتأسى به الناس في خطأه يجب أن يكون الرد معلنا والشدة والرفق بحسب الحاجة بحسب الخطأ بحسب الشق. الشدة في مكانها هي الحكمة والرحمة، والرفق في مكانه هو الحكمة والرحمة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الرد في شريط او في كلمة على الملأ او من على كرسي الدرس او في ملزمة او في شريط لا فرق، ما دام انه بحجة وبرهان وبحق وهدى ونصحا للأمة فانه من صميم دين الله ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والادلة العامة والخاصة تثبت هذا وتدل على صوابه. فاذا هذا الامر واضح البطلان، وما خطا فيه الهجوري فالهجوري فيه على صواب وبيننا السليم، وما دعا اليه هو عين التميع والمداهنه والمجامله من اجل انهم يعرفون ان عندهم ما عندهم من الامور والمخالفات لما كانوا عليه من قبل، فيريدون ان يبقوا على انفسهم حالا من التعظيم والإرهاب الفكري كما يقال، حتى لا يتجرأ أحد على أن يقول لهم أخطأتم. قد قعدوا للناس أن السني مهما فعل لا يرد عليه ولا يبين خطأه من أجل أن لا يتجرأ أحد على تخطيئتهم. وهذه شبيهة بالمنهج الصوفي والتربية التي في الجيش. المنهج الصوفي مهما رأيت شيخك على خطأ فلا تنكر، لأنك أنت ترى خطأ وهو معروف، ترى خطأ لكن هو معروف، ترى باطل وهو عمل صالح. حتى أن رجلا من المريدين المعظمين للصوفية جاء على شيخ طريقته وهو يأتي قال أكرمكم الله، وهذا ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه بيان ما تلبيس الشيطان على هؤلاء. فلما سأل واستنكر قال إنه يسد ثغرة للمسلمين. هذه التربية الصوفية، لا تستنكر على الشيخ شيء حتى لو رأيت خطأ، أنت قد يكون فهمك خاطئا، هو يعمل عمل صالح، هو يعمل عمل صالح. وهكذا التربية في الجيش، نفسد ثم اعترض، نفسد ثم اعترض. دين الله ما فيه هذا الكلام، دين الله الخطأ لا يقبل لا من كبير ولا من صغير من البشر، ما يقبل الخطأ، ما يقبل الخطأ من أحد. الخطأ مردود وينصح للمخطئ كان من كان، ينصح للمخطئ كان من كان. وقولي من البشر ليس معنى هذا أنه قد يكون خطأ من رب البشر، وإنما هي صفة كاتبة لا مفهوم لها، لأنهم يصطادون في الماء العكر. عندما قلت أنه الخطأ لا يقبل من أحد من البشر ليس معنى هذا أن رب البشر سيخطئ، معاذ الله. نحن لا نقول هذا، ومن اعتقد هذا فقد كفر وصد عن الإسلام. هي صفة كاتبة لا مفهوم لها، وهذا معروف في اللغة وما في الكتاب والسنة. الشاهد أن دين الله قائم على هذا، على النصح وعلى الصراحة وعلى الوضوء والإنكار المنكرات وبالحكمة والرفق في موضعه والشدة في موضعها. وهذا الكلام الذي يهدي به المصابي ليس من السنة في شيء، وبيننا وبينه كتاب الله وسنة رسوله. ما نريد دعايات عريضة وشعارات وتهويل. رب العزة والجلال يقول فما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد على المخالف ولو كان من أهل السنة وبالشدة عند أن تقتضي الحاجة، واللعن لمن يقتضي اللعن، والطعن في من يستحق الطعن من صليب دين الله. وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه التهاويل وهذه الدعايات والشعارات نهج أهل البدع. نحن عندنا قال الله قال رسوله على فهم السلف، ليس غير هذا شيء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يصرف عنا معصيته، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن. وأوصي نفسي وإياكم بطلب العلم النافع والقراءة في كتب أئمة السلف، سواء كتب السيرة أو كتب الجرح والتعديل أو كتب العقيدة أو كتب الحديث أو كتب الفقه. من أجل إذا جاء رجل يفتري عليهم وينطق بهم لما ليس عندهم يكون قد ميزت وعرف، لأن من لا يقرأ ولا صلة له بكتب أهل العلم يأتي مثل هذا يقول له السلف ما كانوا يفعلون، فيصدق هو ما قرأ عن السلف شيء، ما يدري صح فعلوا ولا ما فعلوا، لكن الذي يقرأ ويفهم يميز الحق من الباطل والصدق من الكذب والافتراء من الكلام الذي هو في محله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم صالح الأعمال، فما كان مني من حق فهو بتوفيق الله وحده لا شريك له وله الحمد والمنة، وما كان من خطأ فهو من نفسي والشيطان، الله ورسوله منه بريئان، والحمد لله رب العالمين.